أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى صفيتك وابنتك فاطمة الزهراء المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمظلومة جهرا وعلى ذريتك المعصومين منها ما خاب من تمسك بكم واعتصم بحبلكم ولاذ إلى كهفكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها. خاطب إمامك هذه الليلة هو المعزى. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى يا هجموا على الطهر البتولة دارها منعوا البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها. يا قطعوا أراكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها. يا رضوا سليلة أحمد بالباء حتى يا أنبتوا في صدرها مسمارها. يا عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا إيوان على الزهرة. زهرة من يفطم الله بها شيعتها من النار استحق هلونا هذه الليلة دمعة على الزهر. عصروا عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا من الجنين وأخرجوا كرارها مولاي يا صاحب العصر فقضت وآثار الصياط بمتنها يا ليت عينك عاينت آثارها تاليها الشجان وزاد أمي وهيجي الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفين دمي يوم صاحت الزهرة يا خلوا عن نبي صاح فلان يا قنفذ إلك بالصوت رد ليه وفاطمة رد ليها وروعها يا ولوعها وهي تنادي لفرع واشتكي لله كل اللي علي ساد يا خلوا عن الكرار لت يتمون أولادي صاحت والعصا ويلا تتلوى على يديه وين على الزهرة من ضرب العصا ما ظل حال ولا ظل حيل لما ماتت بغصته يا ويلي وش يفيد الويل غسلها علي بيده وجفنا ودفنا بليل وظل بس يجذب الحسرة وظل يتلهف علي الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقولون مات محمد فذا فخطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته صدقت مولاتنا عليها أفضل الصلاة والسلام نرفع العزاء لإمامنا المفدى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. في هذا المصاب الجلل نعزيه في هذا المصاب ذكرى استشهاد جدته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب ثأرها مع إمامنا المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. أخواني، سيرة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام سيرة عريضة واسعة جدا، لا يمكن أن تستقصى أو يلم بجميع جوانبها، سواء كانت هذه السيرة مرتبطة بما ورد عنها من نصوص أو مواقف ترتبط بمواقفها عليها السلام في الأحداث التي كانت تعايشها وتعاصرها أو في مجمل حياتها عليها السلام. هذه السيرة سيرة واسعة، وهذه السيرة في كل موقف أو قول أو حدث لا يمكن أن ننظر إليه كأي حدث وكأي قول، ذاك لأن هذا الموقف وذاك الحدث وتلك البيانات التي تصدر تصدر من معصوم، ويجب أن يوقف أمام كل ما يصدر من المعصوم بشكل مختلف. هذه الليلة أقتطع لكم من سيرة الزهراء عليها السلام محطة هامة أشغلت أرباب السير، بل وأشغلت المحدثين والمحققين، وهكذا ينبغي أن تكون صيغ التعامل مع المعصوم، أن يكون فعل المعصوم محيرا للأذهان ملفتا للنظر. هذه المحطة ما هي؟ هي ما يصوره لنا أرباب السير وما ينقله لنا المحدثون في النصوص الروائية من حجم بكاء الزهراء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه النصوص تقول أن الزهراء ترجمت مصابها بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في صيغة البكاء وفي صيغة الندب وفي صيغة العزاء وفي صورة النياح، وذلك بشكل مستمر لا ينقطع، حتى أصبح بكاؤها وندبتها وعزاؤها ونياحتها أمرا ملفتا للنظر، بل والبعض قال بأن التسليم بوجود مثل هذه الحالة في سيرة الزهراء لا يمكن تصديقه، لأنه يتنافى مع قيمة الصبر الذي يتحلى به المعصومون عليهم السلام، أهل البيت، أهل التسليم، أهل الصبر. فكيف نفهم حجم الرزية اللي نزلت على الزهراء، وفي نفس الوقت كيف نستوعب حالة البكاء بهذا الحجم كبير الذي تصوره لنا النصوص؟ كما قلت، في هناك أحداث ومحطات نشوفها في المعصوم إحنا في الظاهر ما تستوقفنا، أو نقول هذا ما يستحق أن الإنسان يبذل فيه وقت للحديث، إلا أن هذا الطرح غير سليم. ما دمنا نتعامل مع حدث معصوم أو فعل معصوم خل نوقف، لأن قطعا المعصوم يريد يوصل لغاية وهدف، في سر يبي وصل المعصوم للناس. شلون نفهم حزن الزهراء؟ على أبيها رسول الله. هناك مقدمات، من خلال هذه المقدمات نوصل للنتيجة. المقدمة الأولى، علينا أن نفهم أولا حجم بكاء الزهراء على أبيها. البكاء المعصوم، جزع المعصوم على رسول الله صلى الله عليه وآله. خل أوقفكم على حديث يرويه العلامة المجلسي في بحاره، يقول، وهذا تشوفونه في الجزء 43 صفحة 177، يقول: جاء بعض شيوخ أهل المدينة، يعني كبار أهل المدينة، لأمير المؤمنين عليه السلام، فقالوا له: يا أبا الحسن، إن فاطمة تبكي بالليل والنهار، وإننا لا نهنأ في منامنا ليلا على فرشنا ولا بالنهار لانشغال بالنا في معاشنا، فقل لها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. معناه أن الغالب في نهار الزهراء هو الحزن، والغالب في ليل الزهراء هو الحزن. جاء أمير المؤمنين وعرض على الزهراء قولهم، فقالت: يا أبا الحسن، ما أقل مكوثي بينهم وأقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا حتى ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. وأصرت الزهراء أن تستمر على موجة البكاء وحالة الحنين والندبة لأبيها رسول الله، على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. صورة أخرى، يقول الإمام الصادق عليه السلام: كانت تخرج إلى مقابر شهداء أحد وتطيل المكوث عند قبر عمها الحمزة وتبكي هناك حتى تقضي حاجتها من البكاء. ومع ذلك أهل المدينة ضغطوا على أمير المؤمنين عليه السلام حتى استدعاه الحال أن يخرجها تحت الأراكة تستظل بها وتبدي ما بها من حزن، فقطعوا تلك الأراكة. أيضا هناك نصوص كثيرة تشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا تعامل مع مصيبة رسول الله ومصيبة الزهراء بدرجة لا تقل. في نفس سياق حزن الزهراء عليه السلام، فهناك نص يقول بأن أمير المؤمنين بعد رحيل رسول الله وبعد المصيبة التي مني بها في رحيل الزهراء لم يختضب قط. ما اختضب أمير المؤمنين؟ يسألونه، يقول: يا أبا الحسن، ألا تختضب؟ قال: إن الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة. حزنهم مستمر عليهم السلام. خل نفهم صورة الحزن اللي كان ألم بقلوب أهل البيت عليهم السلام، حجم جدا عظيم ملفت للنظر، حتى أن أهل المدينة انزعجوا. المقدمة الثانية، أن لرسول الله صلى الله عليه وآله مقام عظيم جدا لا تستوعبه عقول الأمة، فإن الله عز وجل خص عقولا اصطفاها لفهم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. فهناك حديث يشير إلى أن معرفة رسول الله تحتاج إلى عقلية مصطفاة، فقد قال لأمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم: لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت. يعني المعرفة الخاصة، هناك معرفة خاصة لا يعرف الله بها ولا يعرفني بها إلا أنت. إذن لرسول الله مقام خاص. وفعلا لما نجي للقرآن الكريم، القرآن يصف رسول الله صلى الله عليه وآله بمقامات عظيمة جدا عالية، فقد عبر عنه بالرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أسبغ عليه اسمين من أسمائه المقدسة، الرؤوف والرحيم. وأيضا قرن طاعته بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكذلك جعل ولايته ولايته، إنما وليكم الله ورسوله. أيضا جعل استغفار النبي شفيعا لاستغفار كل مستغفر حتى يقبل هذا الاستغفار عند الله عز وجل. قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انظر إلى هذه المقامات اللي يعطيها القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لرسول الله مقام عظيم، حتى قال الله في حقه ورفعنا لك ذكرك. ولا يغيب عن بالنا النصوص التي تحدثت عن قيمة وجود رسول الله، حيث ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قوله لجابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، بنور رسول الله افتتح الله هذا الوجود، بنوره افتتح الله هذا الوجود. وأول بداية لكتاب الكون هو نور رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذه المعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله هي التي تولد المحبة لرسول الله، وتولد الانشداد لرسول الله، وتولد الاتباع لرسول الله، وتولد الطاعة لرسول الله. بمقدار ما نعرف رسول الله، بمقدار ما نحبه، بمقدار ما نطيعه، بمقدار ما نخضع له، بمقدار ما نسلم له. والحالة طردية، كلما ازدادت المعرفة ازداد كل ذلك، يعني ازدادت المحبة والطاعة والتسليم والانشداد والاتباع، والعكس بالعكس. زين، وهذه مسألة يقررها القرآن الكريم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع رسول الله، الانشداد لرسول الله، الارتباط برسول الله هو اللي يوجه الناس إلى الله. وإذا قلت المعرفة ذهب كل توجه إلى الله. هذه نقطة جدا هامة. المقدمة الثالثة، الزهراء عليها السلام رصدت أمرا خطيرا، سواء مما جاء به القرآن أو مما هو في الواقع يرتبط بمعرفة أبيها رسول الله، أن الأمة ما جاية تتجه أو ترتبط بأبيها ارتباطا حقيقيا صادقا في مسألة المعرفة. أولا القرآن الكريم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. هناك انقلاب على شتى الصعد يخبر عنه القرآن الكريم، هذا واحد. اثنين، هناك محطات ينقلها التاريخ النبي سمع فيها كلاما ينبئ عن وجود أمر يرتبط بوعي الأمة في معرفة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله،
ويكفي أن أذكر هذا الموقف، كلمة قيلت في رزية يوم الخميس: إن الرجل ليهجر. هذه الكلمة تتضمن توجهات فيها ما فيها، ترتبط بمقام رسول الله، ترتبط بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف أن النبي يهجر وهو الذي لا ينطق عن الهوى؟ شوف، لاحظ مستوى المعرفة. الزهراء ترصد أن مستوى المعرفة في انخفاض، وكل السبب عدم وجود المعرفة التامة بأبيها رسول الله. إذن ما هو مصير الأمة إذا كانت معرفتها برسول الله بهذا المستوى؟ مصيبة، هذه مصيبة كبرى. وإذا كان الانشداد لرسول الله قليل، إذن مستوى الطاعة قليل، وهذا راح يؤثر حتى على الارتباط بالنصوص الواردة من رسول الله في حق أهل البيت عليهم السلام. فبالتالي مشروع امتداد النبوة في الإمامة راح يصاب بالخلل. الزهراء شخصت أكو خلل موجود، ومنبع هذا الخلل تدني مستوى المعرفة بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا بعد هذه المقدمات نستطيع أن نفهم لماذا قامت الزهراء عليها السلام بهذا المستوى من الحزن الشديد على أبيها رسول الله. نقول بأن هذا الحزن من الزهراء إنما هو حزن مدروس وحزن رسالي، حزن يتضمن هدف وغاية. ضمن ما عند الزهراء من قدرات وفرص متاحة، جعلت هذا البكاء بهذه الشدة وبهذه الحدة وسيلة للفت النظر إلى مقام أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الشيء إذا كان ذا شأن عظيم وفقدت، يفترض أن تكون ردة الفعل بفقده تتناسب مع مقامه. فلو كان المفقود كرسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي لا حد لفضله ولا يمكن أن يحاط بمقامه، إذن فقده ماذا يشكل؟ هو هذا التعبير عبرت عنه الزهراء في موضع آخر في خطبتها: فتلك هي النازلة العظمى أو الكبرى والمصيبة العظمى، فقد رسول الله. يفترض أن يكون الحزن بفقد رسول الله يتناسب مع مقام رسول الله. ولذا الزهراء حجم مصابها بأبيها وشدة بكائها على أبيها تريد أن تعكس مقام أبيها في الأمة، وتريد أن ترسخ مستوى المعرفة الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله في وعي المسلمين. وبذلك أصبح حزن الزهراء وسيلة لحفظ مقام رسول الله، حيث بقي مقام رسول الله محفورا في الذاكرة ومحفورا في القلوب وساكنا في النفوس. وإلى اليوم التاريخ والروايات توثق مقام رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال حزن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وأيضا الزهراء بكاؤها لأمر آخر، لما جرى عليها من القوم، لأن الذي جرى عليها لا بد أن أيضا يبقى في ذاكرة العالم كله، لأن مصاب الزهراء عليها السلام هو الذي يختزن حق أهل البيت، وبه يعرف حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نشوف الأئمة ليش اعتنوا بمصيبة الزهراء وقضية الزهراء. الزهراء حفظت مقام رسول الله، والزهراء حفظت مقام الإمامة، وحفظت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بتصديها وتحملها لكل الرزايا اللي مرت عليها. لذلك أهل البيت جعلوا مصيبة الزهراء ومواقف الزهراء خزانة لحقهم. أي لعب بمصيبة الزهراء معناها تضييع جوانب كبيرة من حقوق أهل البيت عليهم السلام. أختم بهذه الرواية. في عيون أخبار الرضا يقول رجل: دخلت على الرضا عليه السلام في مجلسه، فدخل غلام صغير جدا وإذا به يقلب طرفه في السماء فيبكي. سألت الإمام، قلت له: من هذا ولماذا يبكي؟ قال: سله فيجيبك. قال: أو يحسن الكلام؟ قال: سله. فجئت إليه قلت له: ولدي من أنت؟ قال: أنا ابن إمامك، أنا محمد بن علي. قال له: ولدي مما بكاؤك؟ ليش تبكي؟ قال: نظرت إلى السماء فنظرت إلى الملأ الأعلى، والأئمة الله يكشف عن أبصارهم، يقول: فرأيت الملائكة لا زالت تعلن الحداد على أمي فاطمة. الملأ الأعلى قطعا إلى اليوم يبكي على الزهراء، وما هجر البكاء على الزهراء، وما قطع الحداد على مصاب الزهراء. وإن أردت أن تعرف ما هي مصيبة الزهراء يجيبك الأصفهاني في أرجوزته: وهل أتاك خبر المسمار؟ اقرأ اقرأ، أنا أعرف أنك تحفظ ولو شيء من هذه الأبيات اللي تصور مصيبة الزهراء، واللي الأئمة عليهم السلام قالوا: يكفي أن تحتجوا على القوم بأمي فاطمة. وعبر الإمام الصادق عن مصيبة الزهراء بأنها أصل يوم العذاب. يقول: وهل أتاك خبر المسمار؟ سل صدرها خزانة الأسرار، فالباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. وبعد ويقول آخر: ومذ رأوها عصروها عصرا كادت بويلي أن تموت حسرا، حتى نبت المسمار في صدرها وأسقط الجنين ذاك المسمى محسنا. أسألك يا مسمار، ايش بينك وبين الزهرة؟ سيد حسين الصدر يقول: وهل المسمار موتور بها فغدا في صدرها يطلب ثارا. الزهراء تتكلم مع المسمار، لها كلام مع المسمار. ايه الزهراء تريدك وياها الى جانبها وهي تكلم هذا المسمار اللي آذاها وغرس في صدرها. صعوبة وقفت الزهرة بنزف قبال باب الدار، شفت غطي الأطماع وشفت داور المسمار. وفاطمة ومن صارت أصابعها على المسمار صاحت آه منك صدري يتورم ولا توقف نزيف دماء ولو أنسى أثار جرحك ألم حدك شلون أنسى أخاف تكون متآمر على ذبحي مع الغدار كل ما جرى على أهل البيت أصله مصاب الزهراء السهم الذي نبت في صدر الحسين أصله ذلك المسمار الذي نبت بصدر الزهراء ولهذا الزهراء تقول للمسمار يا ريتك تبقى في صدري ولا توقع بصدر حسين تسلم جابهة ولادي ويلطموني أشد بالعين ولأجل غلوع ما تنراض ضلوع تروح مضلعين ونار اللي سطت بالدار عن خيامه تصد النار نادت إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك سنديني فلقد والله أسقطوني جنيني مددتها فضة على فراش العلة وظلت الزهرة تخفي هذه الآثار على أمير المؤمنين بل حتى على أبنائها بعض الشعراء يقول كأني بالزهراء في آخر أيامها وقد بدت عليها علامات الرحيل من هذه الدنيا تدخل عليها ابنتها زينب تقولها يما أنا من زمان ما شفت وجهك تغطين وجهك عني زمان مشتاقة أشوف وجهك يما والله يا يما يا يما الشافت الشافت وجهك الطاهر يا يما روحي لهفانة علي جودي بنظرة إذا ما انتين زعلانة يما شايلة في خاطرك علي تغطين وجهك عني علي علي يا يما يا يما علي جودي بنظرة إذا ما انتين زعلانة وإذا تخافين تذيني أدري العين عميانة لا تحاتين يما حسين ما بعلم الكرة هنيئا لك بهذه المواساة أعيد أعيد هذا البيت أعطيه حقه يما يما يا يما يا يما يا يما يما الشافت وجهك الطاهر يا يما روحي لفانا والله علي جودي بنظره
إذا منتين زعلانة وإذا تخافين تذيني يما أدري العين عميانة لا تحاتين يما حسين ما بعلم الكرة زين يما يما أنا من زمان ما حضنتيني ما ضميتيني لصدرك ليش ما تضميني يما لصدرك ليش صدرك بشيء ليش الزهرة ما تضم زينب إلى صدرها ليش تدري يعني تدري إذا تبكي تدري يعني وفاطمة آه عليك يا زهرة تقلى يا يما يا يما والله مشتاق أضمك يا بعد عمري اي والله يا بعد عمري لكن العدو الملعون بالعصرة هشام صدري وعذري ما ذل قبالك يا بنتي طالع وعذري هنيئا لك هنيئا لك بهذه المواساة ويلي عليك ظلت مولاتنا فاطمة تخفي نياحتها وعلتها على أمير المؤمنين حتى دنت منيتها قالت لأسماء أنا داخلة لداري حتى أقرأ القرآن فإذا خفي صوتي كلميني وإلا فأنا راحلة تقول أسماء اغتسلت مولاتي فاطمة دخلت دارها أخذت ترتل آيات القرآن بينما أنا أستمع لصوتها إذ اختفى صوتها شيئا فشيئا حتى انقطع صوت فاطمة تقول دخلت عليها دارها وإذا بها ممددة على مصلاها غطت نفسها وجهها بخمارها ناديتها سيدتي فاطمة لم تجبني يا أم الحسن والحسين لم ترد علي كشفت عنها وإذا بها ميتة لقد ماتت فاطمة لقد قتلوا فاطمة لقد قتلوا فاطمة وفاطمة تقول خرجت إلى صحن الدار أبكي وإذا بالباب تطرق دخل الحسنان سألاني عن أمهما فاطمة قلت لهما إن أمكما نائمة قالا ما عهدنا بأمنا تنام في هذه الساعة إلا أن أسماء انفجرت بالبكاء قالت عظم الله لكم الأجر لقد ماتت فاطمة هرعا إلى أبيهما وكان في مسجد رسول الله يسرعان وكانا يسقطان على الأرض حتى وصلا إلى المسجد رآهما أمير المؤمنين قام إليهما ضمهما إلى صدره
وكل ينظر إلى وجه أبيه ويقول أبا لقد ماتت أمي فاطمة. آجركم الله، أسند أمير المؤمنين ظهره على جدار قريب ونادى لكل اجتماع من خليلين فرقته، وكل الذي دون الممايات قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. رجع بهما أمير المؤمنين إلى الدار، دخلوا على فاطمة، الإمام الحسن جلس عن يمينها، الحسين عن شمالها، أمير المؤمنين بين يديها، تكاد أرواحهم تزهق من شدة البكاء. الإمام الحسن يقول: أما بحق جدي رسول الله كلميني. الإمام الحسين يقول: أما بحقي عليك كلميني. يقول أمير المؤمنين: والعيش الذي عاش به رسول الله، سمعت فاطمة حنت وأنت وضمت الحسنين إلى صدرها حتى سمعت هاتفا من السماء يقول: يا علي يا علي، نح الحسنين عن أمهما فإنهما أبكيا ملائكة السماء. ساعد الله قلبك يا علي. حملها أمير المؤمنين لتغسيلها، شرع في تغسيلها. ما هي إلا سويعة، خرج أمير المؤمنين وهو يبكي دموعه على خده، جلس على الأرض واضعا رأسه بين ركبتيه. تشوف أسمى في هذا الحال، تقول: لسيدي ماذا دهاك؟ قال: وأنا أغسل فاطمة وأقلب جسدها رأيت آثارا على جسدها. الإمام الصادق يقول: لقد ضربوا أمي فاطمة بالعصي والصياط على رأسها وعلى ظهرها وعلى يديها حتى صنعوا في يديها كمثل الدمج. ويلي عليك يا جار، مصيبة ما يبرد البكي وكت الدموع، وما يبرد البكي وكت الدموع، وما يبرد اللطم ودق الجموع في المدينة ضلع وكرب الأضلوع، داست خيول الأمة هيا عليه حسين. وحسينا كل رزية فيها الحسين. أكمل أمير المؤمنين غسلها، حنطها كفنها، قبل أن يغطي وجهها نادى بأبنائه: هلموا لوداع أمكم فاطمة، هذا يقبلها هذا يضمها هذا ينادي: وأمه، صيح ونادي: وفاطمة،
وسيدتا وفاطمة وفاطمة وسيدتا
اسألني عن زينب. وين زينب؟ وينها زينب؟ الطوف على أمها فاطمة، هذه اليتيمة اليتيمة، تقلها يا يما يا يما يا يما، بقينا من عقبك يتامى، يا يما بقينا من عقبك يتامى، يا يما الليل كله ما ننام، يا يما الدهار صوبنا بسهام، وشوف قبال عيني طولة شيلو، وشوف قبال عيني طال شيلو.
قال: من منكم يعينني على حمل فاطمة؟ قال: عباب خيبر يطلب من يعينه على حمل فاطمة. ليش يا علي؟ ليش؟ أقول لكم شيء. يقول الإمام الصادق: ماتت أمي فاطمة وجسدها أصبح كالخيال من الضعف. مو قادر تشيلها يا علي؟ ليش؟ لأن المصيبة هدت قوى، مو قادر يشيلها أمير المؤمنين. تشيلونها مع أمير المؤمنين؟ كسرت الأضلاع يا ويلي عليها، دهري رماني بالنبي واليوم بيه، ايه حضروا دعينوني وجيبوا النعش، ليه ليه ليه؟ شيعت بالليل، انزلها امير المؤمنين في لحدها، ثم توجه الى قبر رسول الله، قال: يا رسول الله قل عن صفيتك صبري، احفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. ما خلوها اطلع الحرقة اللي بقلبها، كأني بجواب من قبر رسول الله. يقول لي: يا علي سلمتك الوديعة سالمة، وجئتني بها مكسورة الأضلاع. ون 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 ها. مكسورة الأضلاع مسقطة الجنين، قد انبت المسمار في صدرها. يقولون أمير المؤمنين ظل على قبر الزهراء مدة، يقولون لك: قم يا قم يا علي إلى الدار، في الدار أولادك يتامى ينتظرونك، صر يمهم كن يمهم. يقول: رجلي ما تشيلني توديني إلى البيت، مو قادر أدخل البيت والبيت خالي من فاطمة. يلام البيت خالي من فاطمة، فاطمة هذه. بس في سبب ثاني بعد. أول اللي يقول لكم أمير المؤمنين، هو يقول لكم مو أنا، يقول يقول: إذا رديت إذا رديت رديت رديت، والله إذا رديت
ما بقدر أشوف الباب والمسمار، وإذا صديت ما بقدر أشوف الدمع على الجدار. إيه والله أشوف الدم على الجدار، الجدار وتتمنى العمى عيوني ولا توقع على الصغار. يذوب فادي من الحاض زينب لو حسن وحسين، أولي الكل ينوحا وداع وداع للزهراء، أولي على الزهراء ومر، أولي على الزهراء ومر بهم أو حزن قضيت عمر إلى الآن ما نعرف قبر. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأداها. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله،